بالعالمين. حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وزاد المعاد في هدي خير العباد لعلمة ابن القيم رحمه الله. قراءتنا زادت فيما يتعلق بباب التسمية. نعم.
ولما كان كل عبد متحركا.
وأما النهي عن تسمية الغلام بيسار.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما النهي عن تسمية الغلام بيسار وأفلح ونجيح ورباح فهذا لمعنى آخر قد أشار إليه في الحديث، وهو قوله: فإنك تقول أثمة هو فيقال لا. والله أعلم هل هذه الزيادة من تمام الحديث المرفوع أو مدرجة من قول الصحابي. وبكل حال فإن هذه الأسماء لما كانت قد توجب تطيرا تكرهه النفوس ويصدها عما هي بصدده، كما إذا قلت لرجل أعندك يسار أو رباح أو أفلح قال لا، تطيرت أنت وهو من ذلك. وقد تقع الطيرة لا سيما على المتطيرين، فقل من تطير إلا وقعت به طيارته وأصابه طائره، كما قيل: تعلم أنه لا طير إلا على متطير فهو الثبور. اقتضت حكمة الشارع الرؤوف بأمته الرحيم بهم أن يمنعهم من أسباب توجب لهم سماع المكروه أو وقوعه، وأن يعدل عنها إلى أسماء تحصل المقصود من غير مفسدة، هذا أولى.
يعني حفاظا على القلب، وليس في هذا إقرار للتطير أو كذا، لكن ما قد تجده النفس من ضيق طبعي، ليس التطير الذي يمضيك أو يردك، مثل التفاؤل وأحسنه الفأل حسن، وهذا ما يمضي ولا يصد، ولكن ما تجده من انشراح صدر. فالإنسان مثلا يؤنسه الكلمة الطيبة، يسمعها كلمة طيبة، إنسان خارج للسفر فيسمع واحدا يقول: يا غانم سالم. فماذا يحصل؟ هل هذه الكلمة يرتب عليها مضيا أو انصرافا؟ لا، لكن ماذا يجد مباشرة؟ يجد ماذا؟ راحة. راحة، هذا معنى فأل. كذلك أيضا رباح موجود، يسار لا، ما في يسار، ما في رباح، وعليه بقى قسم، ما في رحمة، ما في. بأجل هذا كرهت هذه الأسماء حتى لا تضيق الصدور بهذا النفي الموجود. فاقتضت حكمة الشارع الرؤوف بأمته الرحيم بهم أن يمنعهم من أسباب توجب لهم سماع المكروه أو وقوعه، وأن يعدل عنها إلى أسماء تحصل المقصود من غير مفسدة، هذا أولى. هذا إيه؟ أولى. نعم. مع
قال هذا أولى مع ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه، بأن يسمى يسارا من هو من أعسر الناس، ونجيحا من لا نجاح عنده، ورباحا من هو من الخاسرين، فيكون قد وقع في الكذب عليه وعلى الله. وأمر آخر أيضا، وهو أن يطالب المسمى بمقتضى اسمه فلا يوجد عنده، فيجعل ذلك سببا لذمه وسبه، كما قيل: سموك من جهلهم سديدا والله ما فيك من سدادي، أنت الذي كونه فسادا في عالم الكون والفساد. فتوصل الشاعر بهذا الاسم إلى ذم المسمى به: ولي من أبيات وسميته صالحا فاغتدى بضد اسمه في الورى سائرا، وظن بأن اسمه ساتر لأوصافه فغدا شاهرا.
نعم.
وهذا كما أن من المدح ما يكون ذما،
يعني قال: أنت أفلح، أنت نجيح، يا رجل انزل نفسك، ده أنت تمشي في كل سبب من أسباب الخسران، فيكون سببا لتبكيته وتأنيبه وغير ذلك. نعم. فيجعل ذلك سبب ذمه وسبه. نعم.
وهذا كما أن من المدح ما يكون ذما وموجبا لسقوط مرتبة الممدوح عند الناس، فإنه يمدح بما ليس فيه، فتطالبه النفوس بما مدح به وتظنه عنده، فلا تجده كذلك، فتنقلب ذما، ولو ترك بغير مدح لم تحصل له هذه المفسدة. ويشبه حاله حال من ولي ولاية سيئة ثم عزل عنها، فإنه تنقص مرتبته عما كان عليه قبل الولاية، وينقص في نفوس الناس عما كان عليه قبلها. وفي هذا قال القائل: إذا ما وصفت امرأ لامرئ فلا تغلو في وصفه واقصدي، فإنك إن تغلو تغلو الظنون فيه إلى الأمد الأبعد، فينقص من حيث عظمته لفضل المغيب عن المشهد. وأمر آخر وهو ظن المسمى واعتقاده في نفسه أنه كذلك، فيقع في تزكية نفسه وتعظيمها وترفعها على غيره.
يعني قد يقع في نفسه العجب بهذا، أنا أفلح أنا نجيح. نعم.
وهذا هو المعنى الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجله أن تسمى برة، وقال: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. وعلى هذا فتكره التسمية بالتقي والمتقي والمطيع والطائع والراضي والمحسن والمخلص والمنيب والرشيد والسديد.
ومثل مؤمن. نعم. التقي والمتقي والمطيع والطائع والراضي والمحسن والمخلص والمنيب والرشيد والسديد. نعم.
وما تسمية الكفار بذلك فلا يجوز التمكين منه، ولا دعاؤهم بشيء من هذه الأسماء، ولا الإخبار عنهم بها، والله عز وجل يغضب من تسميتهم بذلك.
أي لأنها لا ليست تطابق أبدا، هم على الكفر، كيف نقول المطيع والطائع؟ فهذا لا نسمح الكفار أن يتسموا بهذا. طبعا هذا في دولة الإسلام القوية، وإلا الكافر دلوقتي يتسمى بما يشاء. نعم.
قال: فصل. وأما الكنية فهي نوع تكريم للمكنى، وتنويهم بما كما قال الشاء، وتنويهم. نعم. به كما قال الشاء.
نعم. ماذا؟ نعم.
قال القرطبي في المفهم: هذا نهي صحيح عن تسمية العبد بهذه الأسماء، لكنه على جهة التنزيه، بدليل قول جابر في الحديث الآتي: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بمقبل وببركة وبأفلح.
بمقبل
وببركة وبأفلح.
بمقبل
بمقبل وبركة وبيسار وبنافع ونحو ذلك، ثم سكت، يعني أراد أن ينهى عن ذلك نهي تحريم، وإلا فقد صدر النهي عنه على ما تقدم، لكنه على وجه الكراهة التي معناها أن ترك المنهي عنه أولى من فعله، لأن التسمية بتلك الأسماء تؤدي إلى أن يسمع الإنسان ما يكرهه، وكما نص عليه بقوله: فإنك تقول أثم هو فلا يكون فتقول لا. وبالنظر إلى هذا المعنى فلا تكون هذه الكراهة خاصة بالعبيد، بل تتعدى إلى الأحرار، ولا مقصورة على هذه الأربعة الأسماء، بل تتعدى إلى ما في معناها. وإلى هذا أشار جابر في حديثه بقوله: وبنحو ذلك. وحينئذ يقال: فما فائدة أن يخصص الغلام بالذكر، وكيف يعدى إلى زيادة على الأربع، وقد قال في بقية الحديث: إنما هي أربع فلا تزيدن علي. فالجواب عن الأول من وجهين: أحدهما أن لا نسلم أن المراد بالغلام العبد.
نعم، من مبحث يعني، طبعا هذا لا يختص لا بالغلام ولا بالأربع، لأن العلة واحدة والشارع لا يفرق بين متماثلين. نعم.
قال: فصل. وأما الكنية فهي نوع تكريم للمكنى، وتنويهم به كما قال الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب. وكن النبي صلى الله عليه وسلم صهيبا بأبي يحيى، وكن عليا رضي الله عنه بأبي تراب إلى كنيته بأبي الحسن، وكانت أحب كنيته إليه. وكان أخا أنس بن مالك، وكان صغيرا دون البلوغ بأبي عمير، وكان هديه صلى الله عليه وسلم.
فيه تكنية الصغير، وليس باللازم أن يكون للإنسان ولد، ليس باللازم الولد، بل ولا الزواج، فيكنى الصغير لما له ولد ولا تزوج ولا آخره. فلهذا الحقيقة من الأمور العميقة في التربية تكنية الصغار، حقيقة جيدة. أولا فيها إظهار رجولة وإظهار مكانة، فما يقال مثل الولد: يا أبا فلان، يا أبا علان، يا أبا كذا، فهذه لها الحقيقة أثر في النفوس. لكن الإنسان ينبغي أن يكنب الكنية أيضا التي فيها بعد تربوي، فيكني مثلا يقول أنا أكنيك بكنية عثمان بن عفان، أكنيك بكنية عمر بن الخطاب مثلا، يا أبا حفص مثلا، أكنيك بكنية مثلا الصديق، أكنيك بكنية، يعني يربط بين الكنية وبين هذا، هذا أفضل، هذا أفضل. نعم.
وكان هديه صلى الله عليه وسلم تكنية من له ولد.
في بعض إخواننا كان يدرس في المرحلة الثانوية، هذا يعني رأيته بعيني، فكان يكن الصغار في الفصل، ده أبو سلمان وده أبو محمد وده أبو كذا وده كذا، حقيقة له أثر بين الأولاد. نعم.
وكان هديه صلى الله عليه وسلم تكنية من له ولد ومن لا ولد له، ولم يثبت عنه أنه
نعم من له ولد ومن لا ولد له. إذن التكنية لا تختص بمن له ولد كما هو مشهور، وقد يكون لك ولد وتكنى بغير الولد الذي عندك، يعني تكنى بكنية أخرى. نعم. وعائشة قد كنيت بأم عبد الله ولم يكن عندها ولد. نعم.
ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي.
لكن هل هذا دائما أو هذا كان مخصوصا بحياته صلى الله عليه وسلم، أو هذا لمن اسمه محمد أو ماذا؟ نعم.
قال فاختلف الناس في ذلك على أربعة أقوال.
التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم بالقاسم، اختلف الناس في ذلك على أربعة أقوال. أحدها
أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقا، سواء أفردها عن اسمه أو قرنها به، وسواء محياه وبعد مماته. وعمدتهم عموم هذا الحديث الصحيح وإطلاقه، وحكى البيهقي ذلك عن الشافعي. قالوا لأن النهي إنما كان لأن معنى هذه الكنية والتسمية مختصة به صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى ذلك بقوله والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. قالوا ومعلوم أن هذه الصفة ليست على الكمال لغيره. واختلف هؤلاء في جواز تسمية المولود بقاسم، فأجازه طائفة ومعه آخرون.
لأنها يتوصل بها إليه إلى الكنية، فاللي بيمنع الكنية مطلقا، طيب هل يلزم ذلك أن تمنع التسمي بالقاسم إذن؟ يعني ستقول يا أبا القاسم، وأنت ترى المنع مطلقا سواء في حياة النبي أو بعد موته، سواء أفرضها عن اسمه أو قرنها به، واستدلوا بالعموم. طيب فلهذا قال ها
ومنعه آخرون والموجبون.
واختلف هؤلاء في جواز تسمية المولود بقاسم، فأجازه طائفة
ومنعه آخرون، والمجيزون نظروا إلى أن العلة عدم مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم فيما اختص به من الكنية، وهذا غير موجود في الاسم. والمانعون نظروا إلى أن المعنى الذي نهى عنه في الكنية موجود مثله هنا في الاسم، سواء أو هو أولى بالمنع. قالوا وفي قوله إنما أنا قاسم إشعار بهذا الاختصاص. قال القول الثاني أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر فلا بأس. قال أبو داود باب من رأى ألا يجمع بينهما. ثم ذكر حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تسمى باسمي فلا يتكن بكنيتي،
يعني ما يكون اسمه محمد لا يتكن بأبي الإيه القاسم، يقاس أبو محمد أبو القاسم، لكن لو هو أبو القاسم وليس اسمه محمدا أو غير ذلك فهذا لا حرج. المهم ألا تجمع بينهما، أن النهي إنما هو عن جمع بين اسمه وكنيته، فأبو القاسم هو اسم إبراهيم لا إشكال، يبقى الأول منع مطلقا سواء أفرد عن اسم أم لا، كنية أبو القاسم ممنوعة للعموم، والثاني الممنوع هو الجمع بينهما، لأن بهذا يقع التشبه عندهم، يقولون كذا. قال أبو داود باب من رأى ألا يجمع بينهما. ثم ذكر حديث أبي الزبير من تسمى باسمي فلا تكن بكنيتي، ومن تكلم بكنيتي فليتسمى باسمي. نعم.
ومن تكن بكنيتي فلا يتسمى باسمي. ورواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وقد رواه الترمذي أيضا من حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال حسن صحيح. ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ويسمي محمدا أبا القاسم. قال أصحاب هذا القول فهذا مقيد مفسر لما في الصحيحين من نهيه عن التكني بكنيته. قالوا لأن في الجمع بينهما مشاركة في الاختصاص بالاسم والكنية، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر زال الاختصاص. نعم. القول الثالث جواز الجمع بينهما وهو المنقول عن مالك، واحتج أصحاب هذا القول بما رواه
جواز الجمع بينهما محمد أبو القاسم، اسمك محمد ومكنى بأبي القاسم. نعم. وده منقول عن مالك، الأول منقول عن الشافعي وهو المنع مطلق. نعم.
قال واحتج أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود والترمذي من حديث محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن ولد لي ولد من بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. قال الترمذي وحديث حسن صحيح. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت
أخرجه أبو داود في الأدب باب في الرخصة في الجمع بينهما، والباب الماضي أيضا عند أبي داود قال باب ما جاء في الكراهة كراهية الجمع باب من رأى ألا يجمع بينهما عند أبي داود. نعم. وهذا باب في الرخصة في الجمع بينهما. نعم. نعم.
الحديث السابق شيخنا من تسمى باسمي فليكتني بكنيتي إلى آخره. قال الشيخ الألباني في تخريج المشكاه منكر.
نعم.
قال الشيخ الألباني في تخريج المشكاه منكر.
وجه النكارة.
والترمذي أفرد الحديث بالغرابة، قال حديث غريب.
لكن هذا حديث أبي الزبير عن جابر قال في الحاشية وفي تدليس أبي الزبير المكي، لكن يشهد له حديث الترمذي الذي بعده من رواية أبي هريرة فتقوى به، ولذلك قال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم.
هنا الشيخ قال وقال الترمذي حديث غريب لعل في نسخة.
نعم.
قال وفي سنن أبي داود عن عائشة قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي، أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟ قال هؤلاء وأحاديث المنع منسوخة بهذين الحديثين.
لكن قال في سنده مجهول. نعم. قال هؤلاء وحديث المنع منسوخة بهذين الحديثين. طيب القول الرابع.
القول الرابع إن التكني بأبي القاسم كان ممنوع منه في حياة النبي.
هؤلاء أجاز جمع بينهما وقالوا بأن حديثنيه منسوخ. نعم.
القول الرابع إن التكني بأبي القاسم كان ممنوعا منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائز بعد وفاته. قالوا وسبب النهي إنما كان مختصا بحياته، فإنه قد ثبت في الصحيح من حديث أنس قال نادى رجل بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لم أعنك إنما دعوت فلانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قالوا وحديث علي فيه الإشارة إلى ذلك بقوله إن ولد لي من بعدك ولد، ولم يسأله عمن يولد له في حياته، ولكن قال علي رضي الله عنه في هذا الحديث وكانت رخصة لي. وقد شذ من لا يؤبه لقوله فمنع التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم قياسا على النهي عن التكني بكنيته. والصواب أن التسمي باسمه جائز والتكني بكنيته ممنوع منه والمنع في حياته أشد.
والصواب هذا ترجيحه. قال والصواب ده الخلاصة.
قال والصواب أن التسمي باسمه جائز والتكني بكنيته ممنوع منه والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما ممنوع منه. وحديث عائشة غريب لا يعارض بمثله الحديث الصحيح. وحديث علي رضي الله عنه في صحته نظر، والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح، وقد قال علي إنها رخصة له، وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه والله أعلم.
يعني قال أما الاسم فلا إشكال فيه، وأما التكني بكنيته فممنوع منه، والمنع في حياته أشد للالتباس، والذي يترجح أن كل هذا جائز، وأن قول مالك رحمه الله تعالى في ذلك هو الأقرب، وهو جواز الجمع بينهما، لكن قد يتجه المنع في حياته فقط صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فلا مانع أن يعني يقال محمد ويقال أبو القاسم، وقد وجد هذا في السلف ولم يكن في ذلك نكارة ولا مانع من ذلك، والأحاديث يجمع بينها، والنهي يحمل على ما إذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم أو أنه منسوخ بما وردت الإباحة فيه، فيكون الجمع بين الأدلة أولى من طرح بعضها، فلا بأس ولا حرج في التسمي والتكني بعد موته صلى الله عليه وسلم. نعم نعم.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فأجاب قال الصواب في هذا والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، وهذا عند العلماء في حياته صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا نودي أبا القاسم قد يشتبه على الناس، أو قد ربما التفت إذا كان يسمع عليه الصلاة والسلام يظن أنه هو المدعو والمدعو غيره. أما التسمي باسمه فلا حرج فيه في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وقد سمى الصديق رضي الله عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ابنه محمدا في حجة الوداع، سماه محمدا، وكان في الصحابة محمد بن مسلمة ولم يغيره النبي عليه الصلاة والسلام، فالتسمي باسمه لا حرج فيه، وإنما نهى عن كنيته أبي القاسم ثم أذن فيها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لعلي، والإذن لعلي إذن للناس لأن المحذور زال لما توفي عليه الصلاة والسلام، زال المشكل وزال المحظور، فلا حرج في التسمية باسمه ولا حرج في التكني بكنيته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. أما اسمه فلا حرج فيه مطلقا حتى في حياته صلى الله عليه وسلم، أما الكلية فكانت منهيا عنها في حياته ثم بعد وفاته رخصة كما رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن العلة التي من أجلها نهي عن التكني بكنيته في حياته قد زالت بموته عليه الصلاة والسلام، وبهذا يعلم أنه لا حرج والحمد لله لا في التسمي باسمه ولا في التكني بكنيته، عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم.
نعم، هذا هو الأقرب وبه تجتمع ده. نعم عثيمين. نعم.
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ما حكم التكني بأبي القاسم؟ قال الشيخ أنا لا أرى بأسا في التكني بها، أن يقال لمن اسمه محمد أبا القاسم، لأن المنع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم خوف الاشتباه، ولهذا ذكر أن رجلا قال يا أبا القاسم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أريد غيرك فيحصل الاشتباه. أما بعد موته صلى الله عليه وسلم يكن الناس محمدا بأبي القاسم، ولكنهم لا يكنون بها شخصا معينا، كل من اسمه محمد يقولون له يا أبا القاسم، وهذه كنية جنس وليست كنية شخص، ويجب أن نفرق بين كنية الجنس وكنية الشخص. معنى كنية الجنس يعني أن كل من اسمه محمد يسمى عند العامة إيش؟ أبا القاسم، ليسوا يريدون شخصا معينا بأبي القاسم، فلا أرى بأسا أن يقال لمن اسمه محمدا يا أبا القاسم.
أعد الأخيرة دي بعدما بين عدم الكراهة، قال مسألة أول مبحث الكنية الجنس،
كل من اسمه محمد يقولون له يا أبا القاسم،
قبلها تفريق.
ولهذا ذكر أما بعد موته عليه الصلاة والسلام يكني الناس محمدا بأبي القاسم، ولكنهم لا يعنون به شخصا معينا، كل من اسمه محمد يقولون له يا أبا القاسم، وهذه كنية جنس وليست كنية شخص، ويجب أن نفرق بين كنية الجنس وكنية الشخص. معنى كنية جنس يعني أن كل من اسمه محمد يسمى عند العامة إيش؟ أبا القاسم، ليسوا يريدون شخصا معينا يسمونه أبا القاسم، فلا أرى بأسا أن يقال من
كيف في... يقال لهذا المعين يا أبا القاسم، وكان في الأصل الجنس، لكن هذا يقال يا أبا القاسم، ولكن يقصد الشيخ أنها تختص بمعين دون آخر، لكنهم يقصدون معينا، لكن يقصد أنها لا تختص بمعين دون آخر، لما في كل من اسمه محمد يقول له يا أبا القاسم. فهذه والله أعلم الشيخ يقول بإباحة، لكن هذه قد يقال فيها الكراهة، لأن هذا هو التشابه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال في ذلك ولم يرد عن السلف ذلك. نعم.
فلا أرى بأسا أن يقال من اسمه محمد أبا القاسم، لكن بقي أن
لكن ليس هذا من عمل السلف فيما نعلم، ليس هذا من عمل السلف. نعم.
لكن بقي أن يقال أخشى أن ينتفخ هذا الذي يقال له أبو القاسم ثم يظن أنه رسول بعد ذلك، مشكلة هذه. نعم، إذا كنا نخشى هذا فنقول يا محمد.
طيب، وإذا كنا نخشى هذا التشبه يقال يا أبا القاسم في كل ما اسمه محمد، هذا لم يكن عمل السلف، هذا أولى أن يمنع منه، هذا أولى أن يمنع منه. وإنما نقول إذا نجمع بين كل هذه الأدلة هو أن النهي كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بينهما لعلة التشبه، أما بعد ذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم فإن الأمر على الحق. إما نقول هذا منسوخ أو كان مقيدا بحياته. نعم. السلام. يكون السبب لا، ليست كذلك، هذه ليست كذلك، لأن هو نفسه قد سماه أبوه بمحمد فهو لا دخله في ذلك، وهذا اسم مباح، ثم سمى ولده القاسم وهذا على الإباحة، فإذا قال له الناس أبا القاسم هذا لا إشكال. نعم، يعني ما وقعت منه إرادة تسمية نفسه وغير ذلك حتى يقال فيه ما تقول مثلا من أنه يخشى، ثم هذا ليس فيه تزكية بخلاف المؤمن والمطيع والطائع. نعم. مسألة واسعة، يعني مسألة واسعة، لكن نقول ما في دليل، عائشة لما تكنت بأم عبد الله لا دليل أن المرأة إذا لم يكن عندها ولد تسمت بابن تكنت بكنية ابن أختها، ليس هذا في هذا هدي معين، لكن إما أن يرجع إلى محبتها له، التصاقه بها لسبب آخر، لكن على كل الأمر واسع. نعم. أيوة، وإذا كان عندها جماعة من الأولاد، يعني أولاد الأخوات تختارون، على كل حال المؤمن لا يصل إلى نسبة إلى السنة ولا إلى الإلزام، فإذا تسمت بابن أختها على الإباحة لا إشكال في ذلك، سمت بالأكبر لا إشكال في ذلك، إنما تتعبد بهذا أنني أتكنى بكنية ابن أختي أو كذا نظرا لعائشة، لا، ليس هذا بصحيح، لأن ليس فيه من عائشة التعبد. نعم. أي مسلك؟ عادي المسلك أن احنا لا نتشدد، لكن من تشدد هو نرد تشدده، من أضاف إلى السنة نرد صنيعه، إنما والناس يفعلون هذا عادي، ما في مشكلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد كره قوم من السلف والخلف الكنية بأبي عيسى وأجازها آخرون، فروى أبو داود عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب ضرب ابنا له يكنى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى، فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من
ذكر الحفظ وتأخر. ذكر الحفظ فتح في المسألة دي عن جماعة سموا أبنائهم بمحمد وكانوا باب القاسم. قال الحافظ فتح ومنهم أبو بكر وجعفر بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وحاطب بن أبي بلتعة والأشعث بن قيس رضي الله عنه. قال القاضي عياض وبهذا القول يقول جمهور السلف والخلف وفقهاء الأمصار. نعم.
قال فصل وقد كره قوم من السلف والخلف الكنية بأبي عيسى وأجازها آخرون. فروى أبو داود عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب ابن له يكنى أبا عيسى وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى فقال له عمر أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإن لفي جلجتنا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك.
نعم. قال أخرجه أبو داود في الأدب فيما يتكلم بأبي عيسى وأسنده حسن. وقال جلجتنا معناه أن بقينا في عدد من أمثالنا من المسلمين لا ندري ما يصنع بنا. وفي النهاية الجلجل رؤوس الناس وحدها جلجلة. نعم. ماذا؟ يقول فقال المغيرة تكنى بأبي عيسى فقال عمر أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال إن رسول الله كناني. فقال إن رسول الله قد غفر الله ما تقدم ذنبه متأخر وإن في جلجتنا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك يعني مات. ما في مانع. نعم. يعني ليس هناك مانع. أبو عيسى ما في مانع. يعني وما أدري لعل هذا كان فيه شيء يقول وقد كره قوم من السلف والخلف كنا بأبي عيسى. لماذا؟
لأن عيسى
هل لأن عيسى ليس له ولد؟ بس هذا والد فيقال بأبي عيسى. هذا أبو عيسى وهل عيسى واحد في الناس؟ إذا نمنع من تسمية عيسى ونقول عيسى لم يكن له والد فلا ينبغي أن يسمي أحد ولده بعيسى لأن عيسى لم يكن له والد. هذا من أبعد ما يكون ولا حظ للنظر في هذا. نعم. نعم. اقرأ.
علق الشيخ رحمه الله بعد هذا وقال الحديث ضعيف ولا حاجة للتكلف ثم قال في نهاية البحث
صحيح.
نعم. ليس في النهي عن التكني باب عيسى حديث مرفوع متصل صحيح صريح فالظاهر هو الجواز. وأما أثر عمر رضي الله عنه فليس في حكم المرفوع كما لا يخفى والله أعلم.
نعم. ده إن صح يعني. نعم. نعم. فالمقصود من؟ فالمحظور. نعم. 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 خلاص هو الحديث ضعيف يا شيخ إبراهيم. ضعيف ضعيف ضعيف.
وقد كان عائشة بأم عبد الله وكان لنسائه أيضا كنا كأم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرما.
يعني معنى هذه الفصول المتعددة في باب التسمية أن الباب نفسه قد اعتنى الإسلام بعناية خاصة. نعم.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرما وقال الكرم قلب المؤمن وهذا لأن هذه اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع في المسمى بها وقلب المؤمن هو المستحق لذلك دون شجرة العنب. ولكن هل المراد النهي عن تخصيص شجرة العنب بهذا الاسم وأن قلب المؤمن أولى به منه فلا يمنع من تسميته بالكرم كما قال في المسكين والرقوب والمفلس أو المراد أن تسميته بهذا مع اتخاذ الخمر المحرم منه وصف بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشراب الخبيث المحرم وذلك ذريعة إلى مدح ما حرم الله وتهيج النفوس إليه، هذا محتمل. والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم، والأولى ألا يسمى شجر العنب كرما.
نعم.
فصل. قال صلى الله عليه وسلم: لتغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، وإنهم يسمونها العتمة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لآتوهما ولو حبوا. فقيل هذا ناسخ للمنع، وقيل بالعكس، والصواب خلاف القولين، فإن العلم بالتاريخ متعذر. ولا تعارض بين الحديثين، فإنه لم ينهى عن إطلاق اسم العتمة بالكلية.
نعم.
وإنما نهى عن أن يهجر اسم العشاء، وهو الاسم الذي سماه الله به في كتابه.
ولهذا قال: لأغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، يعني حتى تصبح علما عليه، فيلغى القول بصلاة العشاء ويحل محلها ماذا؟ صلاة العتمة. أما أن يقال في بعض المرات هذا لا حرج. نعم.
ويغلب عليها اسم العتمة، فإذا سميت العشاء وأطلق عليها أحيانا العتمة فلا بأس، والله أعلم. وهذا محافظة منه صلى الله عليه وسلم على الأسماء التي سمى الله بها العبادات، فلا تهجر ويؤثر عليها غيرها، كما فعله المتأخرون في هجران ألفاظ النصوص وإيثار المصطلحات الحادثة عليها، ونشأ بسبب هذا من الجهل والفساد ما الله به عليم.
هذه فائدة عظيمة. إذا كان النبي خشيا مع الجواز، خشيا أن يغلب اسم العتمة على اسم العشاء واسم شرعي، فكيف بالمصطلحات الشرعية التي اعتبرها الشارع كالإسلام والكفر والنفاق والسنة والبدعة؟ كيف إذا غلبت مصطلحات محدثة على هذه المصطلحات الشرعية حتى لم يبقى لها وجود، أو غلبت مفاهيم محدثة على المفاهيم الشرعية؟ يبقى من باب أولى لابد أن نقف عند المصطلحات، والموروث الشرعي لا يمكن أن نستغني عنه أبدا. يقال اليوم: لا تقل الكافر، قل الآخر، أنت والآخر، لا تقل أنت والكافر. يا الله، كيف يكون هذا؟ كيف يكون؟ وإنما يبقى اسم الكافر، ويبقى اسم المسلم، ويبقى اسم السنة، ويبقى اسم التقوى والبر والإثم والعدوان والسنة والبدعة، لابد أن تبقى. أو أنه يقال الإنسانية مقابل الإسلامية، أو أنه يقال لا يقال، يقال هذا كتابي، قل كتابي ولا تقل كافر، أو يقال وحدة الأديان والتقوى إلى غير ذلك من هذه الأمور. لا ينبغي أن يسامح في أي شيء من هذا أبدا أبدا. ومن ذلك المنع من يقال التصوف الإسلامي أو الجماعات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية أو الأناشيد الإسلامية، كل هذا ممنوع، لأنها لا تمت الإسلامي بصلة، فضلا من أن نقول بقى الديمقراطية الإسلامية، أو أن نقول التصوف الإسلامي، أو نقول صوفية أهل السنة، هذا يمنع، أو مرجئة أهل السنة، هذا كله يمنع، والباب واحد ولابد أن يسد. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أن اسم العتمة يغلب على اسم العشاء، والله ما سماها في القرآن العشاء، وإن كان النبي قد استعمل هذا الاسم في بعض المواضع، لكن بما لا يصل إلى حد الغلبة حتى يرفع الاسم الشرعي ويحل محل الاسم غير الشرعي. معناك قد تقول: وما يضر العشاء أن تسمى عشاء أو عتمة؟ تعال بقى إلى الأصول، إلى الأصول، أن تنسب التصوف إلى السنة، أن تنسب إلى السنة منهج الأشاعرة، أن تلغي وصف الكافر، حتى بعضهم يقول: أنا لا أريد أن تسمى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نسمى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لتشمل الأديان. يا الله، فهذا أمر خطير، يعني باب المصطلحات واقتحام حياض الشريعة من خلال المصطلح طارة، ومن خلال مفهوم المصطلح مع بقاء طارة أخرى جريمة كبرى. لا ده احنا بنقول يا اخواني دائما مما ينبغي العناية به، وانا اعتبر ان هذا من اهم الامور التي ينبغي ان نعتني بها، الحفاظ على اصالة هذا المنهج، مصدرية هذا المنهج بمصطلحه ومفهومه ومرجعيته وكتبه ودونه وائمته. هذا اوجب ما يكون علينا اليوم. ولو ما أتاك الله من العلم إلا القليل، لكن حافظ على المصطلح، حافظ على المادة، حافظ على أصل قاعدة العلم، حافظ على هذا، لا تترخص. إياك والجديد الذي يعارض القديم، إياك والإحداث في المصطلح، في المفهوم، في العبارة. تقول الأمر سهل، الأمر يعني كذا، من باب التنزل، من باب مخاطبة الناس بكذا. إيه إياك، لا يؤتى المنهج من قبلك، لا يخترق. الآن حتى الفقه لا نريد أن نسميه فقها، يريدون تغيير الفقه، حذف أشياء وتقريب الفقه كما يقال، ها؟ تقريب الفقه، حتى الفقه، حتى الحديث، حتى التفسير، حتى كذا، كل هذا يريدون تغيير الوجه، لا يريدون سماع كلمة الشريعة السنة. هذه مشكلة عندهم، مشكلة عندهم أن يقال الشريعة أو كتاب في الشريعة أو إلى آخره، هذه مشكلة. لا يريدون سماع البخاري، والله البخاري لا يريدون سماعه، والله أبو هريرة وكذا لا يريدون سماعه، والله قال الله قال الرسول، كثير من هؤلاء لا يريدون سماعها. يا أخي يحكمونك اليوم إلى ماذا؟ إلى أنه لا يوجد في البطاقة اسم مسلم، الديانة مسلم، لا يريدون رفعها ونحذف خانة الديانة. وأظن قد حدثت في بعض البلدان حتى يتعامل الناس بالمواطنة التي لا تفرق بين دين وآخر. هذا كلام خطير جدا. على كل حال، إذا كانوا هم في ما هم فيه فلا ينبغي أن نخرج نحن بدعوة سلفية وتيسير منهج وكذا. حافظ على المنهج، هنبقى نقول ما قاله السلف، لابد نبحث عن التعبير السلفي، تعبير السلفي. قال ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه: والتعبير الحق بالألفاظ الشرعية والإلهية وكذا سبيل أهل السنة والجماعة، سبيل أهل السنة والجماعة. انظر إلى عائشة رضي الله عنها لما تسألها معاذة رحمه الله: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ أمر سهل جدا، سهل جدا يعني. لكن عائشة رضي الله عنها غضبت وقالت لها: حرورية أنت، قد كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى، كيف استوى؟ غضب مالك. يبقى ما بالك بقى باللي بيخترق الأمر ويفسر السوء بالاستيلاء، أو يخترق الأمر فيصف من فسر السواء بالاستلاء بينهم أهل السنة والجماعة. هؤلاء لو كانوا عند السلف، ها، يعني عشر ما هم عليه كان يستوجب أن يعلو السلطان رأس أحدهم بالضرة فيؤدبه، ده عشر ما هو عليه. ولهذا احنا ما أعلن بأحد أبدا، دعك من الناس ودعك من طلاب يسحبون سحبا ويربطون حيث يريد مشايخهم، ودعك من وسائل الإعلام، ودعك من إلى آخره، إحنا ما لنا دخل بهذا، إحنا لنا دخل بمنهج السلف، منهج السلف الصالح. والعبارة لابد أن تكون عبارة لا تخترق، لا تخترق العبارة. لو عالم مهما كان، مهما كان عالم وتكلم بعبارة معينة، لفظة معينة، أبدا أبدا نقول تصوف أهل السنة أو أهل السنة متصوف أهل السنة أو مرجئة أهل السنة. ضع كده عبارة عندك: مرجئة أهل السنة ومتصوفة أهل السنة، هيخرج لك بعض الأفاضل يقول ذلك، لكن لا يسمح أبدا. إذا قال قصد يعني أنه من أهل السنة من وافق، نقول من أهل السنة من وافق، لكن لا نسميه مرجئة السنة، لا ننسب إلى الإرجاء سنة. في شيء اسمه إرجاء السنة وإرجاء الضلالة؟ ما في إرجاء سنة، الإرجاء ضلالة. ما في تصوف سنة، التصوف هذا خليط مزيج من البوذية واليهودية والهندوكية والإبليسية، ما له علاقة بهذا. ولهذا أمس لما علقنا على عبارة الشيخ الجامي الأستاذ في التحذير من التصوف، ولو جهود عظيمة في هذا، لكن لما قال بأن التصوف أطل برأسه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا من بعض الصحابة، أطل برأسه، ما عرفوا تصوف، ده اجتهاد صحابة مش تصوف أطل، ده اجتهاد، اجتهاد الصحابة في بعض الظلم. احنا في زمن تشريع يقر وينفي ينزل وينسخ، ما زلنا في زمن تشريع، الوحي يقر حتى لو ما بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، الوحي ما يقر أو يقر، فيعبر عن ذلك بالاجتهاد. إنما الإرجاء في عهد الصحابة، التصوف عهد الصحابة أبدا. نعم.
وهذا كما كان يحافظ على
تقويم ما قدمه. يا إخواني اعرضوا هذا المبحث على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء ولهم يسمونها العتمة. الله أكبر. هذا ايه؟ هذا في امر ايه؟ في امر ايه؟ لو لم تأتي السنة بالحديث فيه ما تكلمنا فيه. النهي عن تسمية رباح وما نتكلم فيه احنا، نهي النبي عن تسمية العنب كرما وقال الكرم قلب المؤمن، ايه تتكلم فيه؟ تكلم في أشياء تكميلية تحسينية خلاف ومقوع أو يقال كراهة تنزيه، تكلم فيه. لكن لما تأتي إلى أصول المنهج التوحيد محرم تكلم فيه، توحيد تفسير لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله تفسير وهابي، كلمة التوحيد وهابية ما تتكلم بها، كلمة المنهج كلمة تقلق المضاجع الجماعة بتوع المنهج، المنهج ها المنهج من تحت المنهج ويستهزئون، يا الله لكل جعلنا منكم شعاعا منهاجا. إخواني لا يؤتى المنهج من قبلنا بارك الله فيكم، مصطلحاته في الفقه كلام الفقهاء ومصطلحاتهم، في الحديث كلام المحدثين ومصطلحاتهم، في اللغة في العقيدة تعبير العلماء مهم، تعبير العلماء مهم جدا، مهم جدا. شوف اللي بيترخص كالسرورية والحركيين يقول سلفية المنهج عصرانية المواجهة، عصرانية المواجهة، احنا ما نسمح بكلمة عصرانية، ايديولوجية الاليات، لا عندنا لا ايديولوجية ولا بيروقراطية ولا، احنا ما عندنا، ما عندنا اسلامية، عندنا شرعية، عندنا سنية، عندنا سلفية، اغنانا الله الحمد لله، اغنانا الله عز وجل، احنا عندنا تميز في الاسم في التاريخ في اللغة في المصطلح في المفهوم، عندنا تميز في كل شيء. هسمي ابني بوشكش ولا هيض أدري إيه ولا لا لا، عندي اسم عبد الله وعبد الرحمن حذيفة عمار أنس عائشة حفصة أمامة لبابة عشان ما تزعلش، هذا سمي بهذه الأسماء. تعرفون من لبابة؟ طيب من لبابة؟ ها لبابة بنت الحارث أم الفضل، أم الفضل. نتميز يا اخوان، لازم نتميز، فيسحب منك الامر بالمصطلح الشرعي ويغزو مصطلح اخر، وتكون السلفية عبارة بعد ذلك عن ماذا؟ عن رؤى ولا مشاحة. يا اخي شوف الان احنا في معترك كبير اقسم التوحيد، يا الله يا الله يا اخواني، معترك بين السلفيين ادعية السلفية مصطلح التوحيد فيما بينهم وفيما بينهم وبين غيره، أقسام التوحيد، أقسام التوحيد أو توحيد الحكم نقبل أو نرد، معترك، هذا معترك. فالله المستعان. يعني الحقيقة لما نقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا سنستحي من نفسه أن يخترق المنهج من قبل. فعلى الأقل يا أخواني، على الأقل إحنا ضعاف يا أخواني، إخواني على الأقل نحافظ على التركة كما هي، على الأقل لا نتصرف فيها، على الأقل نحافظ على التركة كما هي، الكتب دواوين وكذا والمصطلحات، على الأقل نحافظ ماذا عليها. إنما نعبث بها ومعلوم، فلما طال الأمد ونسي العلم عبدت، عبد من صوره صورهم للنشاط على العبادة، صاروا آلهة تعبد. وكان السبب إيه؟ هو السبب هذا اجتهاد هؤلاء قوم صالحون، ماتوا ننصب ونضع صور حتى يذكرنا نشوف هذا ودوج وهذا سواع ونجتهد. كان الأول كهذا، لكن لما طال الأمد ونسي العلم، طال الأمد ونسي العلم. أنت ما تبحث عن الثقب الآن، ثقب كل يوم هلهل الثياب بعد ذلك، الحرف اللي اتضع اليوم زيادة يبقى حرف حنطة يوما ما، وحرف استولى يوما ما. لهذا إياك والإحداث، إياك والإحداث. شوف، ولهذا شوف العلماء لما قال ابن عثيمين بس لفظة، ما هي ذاتية بس لفظة، دنيا قامت ومقعدت. والشيخ ما قال في سياق مطلق، الشيخ قال في سياق محفوف بالمحترزات، ولكن لا، وقفوا عند المصطلح الصحيح ولا نفتح بابا. يأتي واحد بعد ذلك يلغي هذا الأمر ويضع هذا. شفت احنا مثلا فتاوى العلماء المقيدة بالقيود الثقال، انك تدخل ولا تقيم حزبة من اجل نصرة الشريعة بس احضر واحضر واحضر واحضر، ايه اللي حصل؟ حذف واحضر وفعلوا ايه؟ ادخل ادخل احضر ادخل، اخذوها احضر حذفوه، وصرنا نواجه بفتاوى للعلماء. ها، وصار عمدتهم، قال العثيمين قال العثيمين قال ابن باز قال فلان قال علان. فكل علم له مصطلحات، فلا بد ان يحافظ عليها، ان يحافظ عليها. نعم.
وهذا كما كان يحافظ على تقديم ما قدمه الله وتأخير ما أخره، كما بدأ بالصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به، وبدأ في العيد بالصلاة ثم جعل
سبحان الله. سبحان الله، أدلة عظيمة جدا. سبحان الله، شوف النبي حرص عليه، أبدأ بما بدأ الله، إن الصفا والمروة من شعائر، أبدأ بما بدأ الله به، يبدأ بالصفا. نعم.
وبدأ في العيد بالصلاة ثم جعل النحر بعدها، وأخبر أن من ذبح قبلها فلا يجوز.
فصل لربك وانحر. نعم،
تقديما لما بدأ الله به في قوله فصل لربك وانحر. وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، تقديما لما قدمه الله وتأخيرا لما أخره، وتوسيطا لما وسطه، وقدم زكاة الفطر.
ومن هنا قال العلماء بوجوب الترتيب. نعم،
وقدم زكاة الفطر على صلاة العيد تقديما لما قدمه في قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ونظائره كثيرة.
نعم، ولهذا شوف انظر إلى احتياط الأئمة، كالأئمة يخشون كلمة أحمد أو كذا، كان يقرأ في المسائل ما فيها قرآن قطعي، ما فيها قرآن قطعي من الدلالة وسنة قطعية وكذا، كان يقرأ يقول حلال وحرام حتى الواجب وكذا. ولهذا للإمام أحمد أيضا تفصيل في مسألة الواجب والفرض، ليس الأحناف فقط، الأحناف معروف لهم التفصيل بين الفرض الواجب في الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما كان بدليل ظني. وابن رجب ذكر عن أحمد أيضا تفصيلا في الواجب والفرض، وأنه كان يرى الفرض ما ثبت بالقرآن والواجب ما دون ذلك، وإن كان هذا لا يسلم عن أحمد رحمة الله عليه، ولذا جاء عنه في بعض مسائله في صدقة الفطر أنه كان يتحرز أن يقول كلمة فرض، أنها فرض يوجبها ولكن كان يتحرز من كلمة فرض، وكان في مواضع يقول أكره ذلك لا يعجبني، ويعبر التعبيرات هذه. فالسلف حرصوا على هذه الألفاظ، حرصوا على هذه الألفاظ وتنقية وتنقيح هذه الألفاظ. نعم، فالله المستعان. ما بالك بقى أصول، أصول أصول تقدم وتؤخر، وأصول تستبدل. يا إخواني يا إخواني، صار منهج الخوارج منهج الأهل السنة يا إخوان، وصار يا إخواني منهج المرجئة منهج الأهل السنة يا إخوان، وصار يا إخواني الحزبية شريعة رب العالمين يا إخواني. يا الله يا الله يا الله، والله يا إخواني لا يمكن يسكت عن هذا أبدا، ولا ينبغي أن يسكت أهل السنة عن هذا أبدا، ولا ترخص، ما في ترخص أبدا، ما في شيء اسمه الأعمال الصالحة شرط الكمال وما أو هذا أبدا. نعم، طيب نكتفي بها. ملها يقع ايه؟ ما فهمت سؤالك. التطير المقصود وده ممنوع، لكن احنا بنقول ما يقع في نفس الانسان، مش تطير اللي هو الممنوع، انما من ضيق صدر، لان النفس تميل الى كذا، النفس اذا رأت المنظر الحسن او شمت الريح الحسنة او سمعت المنطق الحسن انشرح، والعكس بالعكس، اذا وجدت المكان المظلم الموحش، اذا وجدت الظلمة، اذا وجدت سمعت الشيء المقزز، سمعت كذا، هذا شيء طبيعي لا يخرج عن الامضاء والمنح، لا يخرج عن الاعتقاد، لا يخرج الى الاعتقاد، انما الشيء الطبيعي بموجب النفس البشرية. فمعروف ان الانسان يجد من هذا ما يجد. نعم، فيه نعم نعم نعم، اقرأ.
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الاشتباه في المعنى فيكون له وجهان، وهو حق من أحدهما وباطل من الآخر، فيوهم إرادة الوجه الصحيح ويكون غرضه الباطل. فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشيبة، ولا سيما إذا صادفت أذهانا سقيمة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب؟ فنسأل الله مثبت القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه.
آمين.